بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب المنطق للشيخ المظفر رحمه الله، لكن جرت عادة أساتذتنا في الحوزة العلمية قبل الشروع في تدريس الكتاب أن نقرأ سورة الفاتحة المباركة ونهدي ثوابها لروح المرحوم قدس الله سره الشريف الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. المنطق، ما معنى المنطق؟ المنطق مأخوذ من نطق ينطق نطقا، والنطق هنا يستعمل على النطق الظاهري وهو التكلم كما عن علماء اللغة، أو يستخدم على أن المراد به النطق الباطني، والنطق الباطني هو إدراك العقل للكليات. الإنسان متميز بأنه قادر على إدراك القوانين والكليات، هذا يسموه المنطق. المنطق عبارة عن قواعد عامة تؤسس لتصحيح الفكر، فإدراك الكليات والقواعد العامة لتصحيح الفكر هو هذا المراد به بالنطق، هو المراد به بالنطق. قد يكون المراد به النطق بمعنى النطق الظاهري، إن المنطق يقوي النطق ظاهرا عند الإنسان وقوة الكلام والمباحثة، وقد يكون المراد به أنه يقوي قوة الفكر عنده، لأنه يجعله قادر على إدراك الكليات العامة والقواعد الأساسية لتصحيح الفكر. نعم، قبل الدخول بعلم المنطق وبيان تعريفه، لا بد أن نذكر نبذة صغيرة عن هذا العلم. علم المنطق من العلوم الدخيلة على الثقافة الإسلامية، يعني أصله ليس علم إسلامي، لا نعم، ولكن حظي باهتمام واسع وصار جزء من العلوم الإسلامية، لهذا الآن هو يدرس في المعاهد والحوزات العلمية. نعم، باعتبار أنه علم المنطق نقل من النصوص اليونانية، وواضع هذا العلم ومدونه ومؤسسه هو العالم اليوناني المعروف أرسطوطاليس. نعم، ولهذا أسموه بالمعلم الأول، لأن هو أول من وضع قواعده وأسسها. لكن علماء المسلمين في العصر العباسي بعد وجود الفتوحات الإسلامية وصلوا إلى بلاد اليونان، فجاءوا بكتبهم ونقلوها، ونقلوا كتب المنطق الذي ألفت من فلاسفة اليونان. نعم، وقام بترجمة هذه الكتب بعض المترجمين من علماء الإسلام مثل حنين ابن إسحاق وقيل ابن المقفع. والمسلمين بعد ما ترجموا كتب المنطق وجدوا أن هذا العلم يهتم بتصحيح الفكر، فلهذا اهتموا به، فأضافوا إليه إضافات جديدة حتى بلغ درجة الكمال. أكبر منطق أرسطو عند المسلمين ممن ألف به هو الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، ألف كتاب الشفاء، يعتبر أكبر كتاب منطقي أرسطي. علماء المسلمين مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد وفخر الدين الرازي اللي هو أول من غير قواعد أرسطو اهتموا بعلم المنطق اهتمام كبير، وكتبوا به أيضا، ومنهم العلامة الإمام أبو حامد الغزالي أو الغزالي على اختلاف القراءتين، هذا أيضا ممن اهتم بعلم المنطق. طبعا سابقا علم المنطق ما كان هكذا علم مؤسس بقواعد وكتب مؤلف، يعني ما كان مهذب ولا مهيئ، إنما كان هو مجرد كلمات منقولة عن العلماء الأقدمين، جمل متفرقة، ما مهذبة طرق ومؤلفة ومصنفة كتب في جمع. لكن متى ظهر، يعني حتى سابقا في عهد اليوناني ماكو شيء اسمه المنطق، لكن ظهرت فرقة يسموهم الصفسطائيين. هذول الفرقة كانوا يتكلمون بعلم الكلام، لكن هؤلاء الفرقة كانوا يريدون النصر لهم، فلهذا كان يغلبون الناس بكلامهم، وقلبوا نظام المجتمع واستعملوا طرق تضليل بها مغالطات، مثل قولهم الخير ما تراه أنت خيرا والشر ما تراه أنت شرا، فلهذا قاموا يستعملون مغالطات. في زمنهم كان أكو فيلسوف يوناني معروف هو سقراط، سقراط الصدالهم، لكن سقراط الصدالهم بالكلام فقط، يعني من دون أن يؤسس قوانين أو براهين أو أدلة في ردهم. فلهذا استعمل طريق الحوار فقط معهم، يحاورهم إنه هذا ما تقولونه خطأ، الصحيح كذا، فاستعمل طريقة حوارية فقط حتى ينير عقولهم ويرجع الرشد إلهم، إلى أن وصل الأمر إلى أرسطو. أرسطو طبعا تلميذ كان عند سقراط. أرسطو وجد أن الحاجة ملحة، لأن أعداد السوفسطائيين قاموا يكثرون، فلابد أنه قال نوضع قوانين وقواعد عامة صحح الفكر حتى ما يقع الفكر في خطأ. فبدأ يأسس ويكتب بمباحث العلم، وبدأ يكتب فيما بعد ذلك طريقة التعريف، لأنه المشكل اللي وقع به ماذا السوفسطائيين كانوا ما يعرفون الأشياء بحقيقتها، يعرفوها بأشياء توافق أهواءهم. وإحنا المشكل العلمي اللي يقع أنك تستدل على شيء هو ما متفقين إحنا على تعريفه، يعني لهذا إحنا قلنا أول الأشياء معرفتها، لازم أنت تعرف الشيء وتتفق معه ويا خصمك ثم تستدل عليه. فكان الخصم معاهم يستدل على شيء وهم يريدون شيء آخر، فكانوا ما يعرفون الأشياء بحقيقاتها فيتغلبون على الخصم اللي يقع قبالهم. أرسطو طاليس وجد حاجة مهمة أن نكتب معنى التعريف، فكتب التعريف كيف نعرف الأشياء، الشروط العامة في التعريف، التعريف بالحد والرسم، التام والناقص، فبدأ يألف فكتب عن التعريف. من أكمل كتاب تعريف التعريف بدأ يكتب بالبرهان، طريقة ردهم بالبرهان، يعني مو مكتف على طريقة منه سقراط، سقراط كان يحاورهم، أرسطو استعمل وياهم البرهان، يعني مقدمات ونتائج حتى في سبيل ماذا يغلبه. من هذا الموطن نشأت كتابة المنطق. فأول من كتب به وهذب منه أرسطو طاليس. السبب في كتابته لأنه كان يريد يواجه جماعة السوفسطائيين، لأنهم عددهم كثر وصاروا جماعة كثيرة غلبوا على عقول الناس. نعم، الآن بعد هاي النبذة المختصرة التاريخية عرفنا أنه المنطق دخل على ثقافتنا الإسلامية واهتم بعلماء الإسلام وطوروا لأن وجدوا به حاجة ملحة لتصحيح الفكر. الآن نتكلم عن اسم المنطق. المنطق قيل أما هو مصدر ميمي بمعنى النطق، وأطلق على هذا العلم من باب المبالغة، أو قيل هو اسم مكان من محل النطق، وهذا العلم يظهر بصورته المطلوبة فيكون يظهره بصورته المطلوبة فيكون النطق مالنا صحيح. نعم، يبقى عندنا أيضا السؤال، لماذا سمي علم المنطق بالمنطق؟ هذا أجبنا عنه، قلنا أما هو نافع للنطق الظاهري اللي هو التكلم اللي إنسان بيقوى على قوة التكلم، أو يعبر عن ما هو مخزون في ذهن عن طريق الكلام، أو قلنا هو نافع للنطق الباطني اللي هو إدراك الكليات. وكميزة عند الإنسان يفترق بها عن باقي الحيوانات، إنه الحيوانات هم عنده إدراكات، لكن إدراكاته تأتي بدوافع الغريزة، أو مثلا الهروب من العدو، أو مثلا البحث عن الطعام، لكن إدراكات الإنسان تختلف عن إدراكات الحيوان بهاي الميزة، قادر على تأسيس القواعد العامة اللي هذا نسميه إدراك الكليات، يأسس قواعد عامة وقوانين كلية. هاي الميزة ما موجودة بالحيوانات، مختص بها فقط ميزة الإنسان. نعم، بعد هاي المقدمة الآن ندخل مع كلام المصنف. نعم، تفضلوا تفضلوا بخدمتكم. مصدر ميمي رح إن شاء الله يأتيكم في النحو. نعم، يعني مثلا تأخذ المصدر نطق وتضيف ميم لأوله فيصبح منطق، إن شاء الله رح يأتيكم. هذا المصدر الميمي يطلق من باب المبالغة، يعني نطق تضيف له الميم تبالغ في النطق فيصبح منطق. نعم، أو قيل إنه سمي منطق من باب اسم محل المكان، لأن أنت من مكان النطق يخرج صوتك، يخرج فكرك مما هو مخزون في ذهنك. فأكو رأي في تسمية المنطق بالمنطق. أما مصدر ميمي بمعنى النطق وأطلق عليه مبالغة، أو قيل هو اسم مكان من محل النطق. نعم، طبعا جرت عادة في كل علم أنه الباحث بيعرف العلم، يبين الواضع له، مؤسسه، أول من كتب به، موضوعه، وجه الحاجة إليه، أو فائدته، منفعته، ثمرته. هاي العلماء إن شاء الله يأتيكم في كتاب الحاشية يسموها الرؤوس الثمان، رؤوس العلم الثمان. المصنف المظفر رحمه الله راح يبدأ بتعريف المنطق، وراح هم يبين موضوعه وهم يبين فائته ومنفعته، لكن قبل تعريف العلم راد يبين وجه الحاجة لهذا العلم حتى يبين فائته قبل الشروع به. وهذا طبعا يحفز الباحث على ماذا؟ محبة هذا العلم والاهتمام به. فذكر هذا المطلب، مطلب الحاجة إلى علم المنطق. ذكر المصنف رحمه الله أن الله عز وجل خلق الإنسان مفطور على النطق، مفطور بمعنى مطبوع، يعني في جبلته وطبيعته قابلية التكلم والإدراك، وهي موجودة عند الإنسان، وهي الميزة اللي تميز بها على سائر الحيوانات الأخرى. الإنسان بطبعه مفطور ومطبوع ومجبول على أنه ينطق بالألفاظ، وجعل طريقة نقل الألفاظ عن طريق اللسان. سابقاً الإنسان في أول الخليقة كان يريد ينقل المعاني والأفكار الموجودة في ذهنه، فكان ينقل الشيء عن طريق إحضاره، يعني مثلاً إذا يريد ماء يحضر الماء، يعني يقول أريد ماء، بس هاي الطريقة صعبة في نقل المعاني، فأوجد وضع اللفظ. فطبعاً أكو خلاف عند العلماء أنه وضع الألفاظ الله عز وجل أو هو آدم أو هو نفس الخليقة، هم بعضهم مع بعض بسبب كونهم مثلاً بني يأتلفون مع بعضهم ويعيشون مع بعضهم، اصطلحوا على هاي الألفاظ للدل على هاي المعاني. فذكروا أنه الماء المريد بهذا السائل المائع اللي شرب الإنسان، على جميع الأقوال سواء كان الواضع للفظ هو الله أو الأنبياء وهو آدم عليه السلام، أو كان الناس هم اصطلحوا، اللفظ وسيلة لنقل الفكر. نعم تفضلوا.
لم أحد صادق
أكو خلاف، لأن هذه الآية قد يقال إنها علمه أسماء الأرض والسماء والجبال والأنهار والبحار، ومن ضمنها أكو تفسير خاص بها إنه علمه أسماء الأوصياء الأئمة المعصوم الاثنى عشر، أكو تفسير هذه هم صحيح يستدلون بها إنه علمه، صحيح كلها من هو هذا الرأي اللي قلناه، مو أكو أحد الآراء إنه واضع الألفاظ هو آدم عليه السلام، عن الله علمه بأسمائها، يعني قال له هذا يسمى جبل، هذا نهر، هذا مثلا يابسة، هذه أرض، هذا هم أحد الأقوال. نعم. وأكو قول مشهور عند علماء الاجتماع أنه اللي وضع الألفاظ هم نفس الناس، من وجدوا هاي الحاجة أنه إحضار الشيء صعب، وأكو أشياء لا تحضر مثل المفاهيم العدمية والغير وجودية، هاي ما تحضر، مثل العدم، شريك الباري مثلا، اجتماع النقيضين، هاي مفاهيم ما تحضر لأن ما لها وجودات خارجية. فوجدت الحاجة إلا أنه يصطلحون على ألفاظ يحضرون بها وينقلون المعاني. اللسان آلة ينطق بها الإنسان وجعلها الله طريقة ينقل بها ماذا؟ فكرة. طبعا واضح عندنا هذا النطق باللسان تارة يحتاج إلى قواعد عامة تصلحه حتى ما يقع في الخطأ، فتارة أكو بعض القواعد اللي تتناولها علم اللغة من خلالها الإنسان يقدر يحافظ على هيئة لفظه ومعناه حتى ما يقع بالخطأ. الهيئة نقصد بها مثل هيئة فاعلة اللي هي ضاربة، يعني يتناولها منه ميزان الصرفي، هاي يسموها هيئة اللفظ. ومرة يتناول بعض القوانين تحفظ مادة اللفظ اللي هي نفس الضاد والراء والباء، الحروف، يعني الحروف هي المادة، والهيئة هيئة فعلة اللي هي أحسنتم هيئة فعلة يعني فاعلة ضاربة، هاي سموها هيئة صورة، والمادة يعني الحروف ضاد راء باء. فإذا يحتاج الإنسان قانون يطبق من علم اللغة يحافظ على صحة الهيئة اللفظ ومواده، ويحتاج أيضا إلى مدرب يعود على الممارسة حتى ما يقع بالخطأ. فلهذا كذلك أوجد قانون يصحح عند النطق. نفس الكلام يأتي عندنا بالفكر. الفكر هو مجموع حضور المعاني في ذهن الإنسان. لما الإنسان يريد ينقل فكرة وينقل المعاني الحاضرة في ذهنه، هم يحتاج قانون يصحح فكرة، لأن الفكر هم معرض للوقوع في الخطأ. فإذا مثل ما يحتاج الإنسان قانون يعصم ويمنع اللسان من الوقوع في الخطأ، كذلك يحتاج إلى قانون يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ. مثل ما اللسان يخطأ الفكر هم يخطأ. نعم، القانون اللي يصلح النطق ويحافظ على الهيئة والمادة هو ما يسمى بعلم النحو وعلم الصرف. علم النحو العلم اللي يبحث عن القواعد اللي تصحح النطق الصحيح لأواخر الكلمة، آخره مفتوح، مضموم، ساكن، حالة البناء، حالة الإعراب. أما علم الصرف يتناول ما يبحث به عن قواعد بناء الكلمة وحركات الحروف، أوله مضموم، أوسطه ساكن، آخره مفتوح، هذا يسمو علم الصرف. فالمصنف قدم هاي المقدمة يريد يقول مثل ما اللسان يخطئ ويحتاج قانوني عصموي من عمل الخطأ، الفكر يخطئ نحتاج قانوني عصمه. والإنسان بطبيعته هو مخلوق على التفكير، لأن يعني هو يجري عمليات فكرية ينتقل بها من معلومات الحاضرة في ذهنه حتى يجاوب على المجهولات اللي تطرق إليه. فبما أنه مفطور على التفكير وعنده قوة عاقلة مفكرة، نعم، فلذلك يحتاج قانون تعصم مراعاة الذهن من الوقوع في الخطأ. هذا الخطأ اللي يقع بالفكر مرة يقع بسبب المادة ومرة يقع بسبب الهيئة. المادة يعني القضية التي تستعملها بالاستدلال، الهيئة يعني ترتيب المقدمات. نعطيكم مثال على ذلك. مثلا الإنسان مرة يصيب في تفكيره، يعني تفكيره صحيح صائب مادة وهيئة. مثال ذلك، مثلا يقول كل إنسان حيوان، هاي مقدمة صحيحة، وكل حيوان نائم، إذن كل إنسان نائم يعني قابل له قابلية النوم، هذا استدلال صحيح مادة وهيئة. المادة يعني كلمة كل إنسان حيوان مادته صحيحة، كل حيوان نائم مادته صحيحة، الهيئة يعني ترتيب المقدمات على صورة القياس، صغرى كبرى، أكو حد أوسط متكرر اللي هو الحيوان، إذا حذفناه يربطن الإنسان مع النائم فيصبح النتيجة كل إنسان نائم. هذا فكر صحيح، لكن أحيانا يقع الخطأ في تفكير الإنسان بسبب أنه يستعمل مادة خطأ. نذكر لكم مثال، عندما يقول الإنسان، شخص يقول كل إنسان حيوان، هاي مادة صحيحة وجعلها مقدمة للقياس وجعلها صغرى، ثم جاء بمادة خاطئة وقال هكذا وكل حيوان حجر، هاي مادة خاطئة، إيش راح تطلع النتيجة؟ كل إنسان حجر. النتيجة وجود خطأ بالفكر بسبب وقوع خطأ في المادة، هذا نوع من نوع الخطأ بالمادة. نعم. اثنين، عندنا خطأ يقع بالهيئة، يعني المواد والقضايا صحيحة بس ترتيب المقدمات والهيئة خاطئ. نذكر لكم مثال، بعض لإنسان حيوان، مادة صحيحة، طبعا البعض الآخر مو يعني أنه ليس حيوان إنما مسكوت عنهم، بعض الإنسان حيوان هاي قضية صحيحة صادقة، وبعض الحيوان فرس هم قضية صادقة، إذن يكون النتيجة بعض لإنسان فرس بعد حذف الحد الأوسط المتكرر حيوان، هاي النتيجة طبعا بالفكر خاطئة، مو سبب هالمادة، لأن يعني المادة بالصغرى والكبرى كلاهما صحيح، سببها ترتيب الهيئة القياس، لأن أنت جبت الصغرى جزئية بعض وجبت الكبرى جزئية بعض، والمناطق يقولون القياس ما يجتمع من جزئيتين، لأن يعني إذا اجتمع من جزئيتين مرات ينتج الصحة ومرات ينتج الخطأ. إذن هنا وين جاي يقع الخطأ؟ بترتيب الهيئة، هذا نوع ثاني من أنواع الخطأ. ومرة ثالثة الخطأ يقع بالفكر مادة وهيئة، نذكر لكم مثال، بعض الإنسان حيوان، قضية صادقة، بعض الحيوان حجر، قضية كاذبة، إذن النتيجة بعض الإنسان حجر، عندنا خطأ بعض الحيوان حجر، هذا خطأ بالمادة لأن جبتها أنت كبرى، وعندنا خطأ بالهيئة جبت جزئتين، وإحنا قلنا القياس ما يجمع مين من جزئتين، أعيدكم إياه، بعض الإنسان حيوان هاي صغرى، وبعض الحيوان حجر هاي كبرى، إذن النتيجة بعض الإنسان حجر، هذا الوين جاي يقع الخاطئ بالمادة والهيئة، فخرجت لنا هاي النتيجة الكاذبة وهذا قياس ما ينتج من جزئيتين. إذن هسه عرفنا شنو مصدر خطأ الفكر، ثلاث أمور، لو تخطأ بالمادة، لو بالهيئة، لو بالمادة والهيئة. نعم، لكن مع ذلك الإنسان بما أنه ممنوح على قوة، عنده قوة عاقلة مفكرة، لكن نراه كثير ما يخطأ في فكره. شنو أسباب ومناشئ الخطأ بالفكر؟ المصنف يقول تارة الإنسان يحسب ما ليس بعلة، مثل علماء الطبيعة، علماء الطبيعة يقولون بعضهم اللي يسمون أنفسهم الدهريين مثل علماء الغرب يقولون الطبيعة هي خلقت نفسها بنفسها، لأن الطبيعة هي مادة، والمادة هي علة لوجود المعلولات الأخرى. هذول وقعوا في خطأ. شنو الخطأ اللي وقعوا به؟ حسبوا ما ليس بعلة علة، لأن قالوا علة الخلق منه المادة، ناسين أو متناسين إنه المادة هي في نفسها معلول، والمعلول هم محتاج إلمن إلى علة. هذا يحسب ما ليس بعلة علة، يعني يحسب إنه علة خلق الطبيعة هي نفسها مادة الطبيعة. فبالتالي هذا من الوقوع بحسب ما ليس بعلة علة. نعطيكم مثال آخر. بعض الإنسان يعتقد إنه سمع صوت الحيوان مثل يسمع نعيب الغراب، هذا مصدر للشؤم، يعني الشؤم إذا دخل لك فمصدر منه صوت الغراب، يعني علة الشؤم صوت الغراب. هذا أيضا يحسب ما ليس بعلة علة، لأن الغراب وصوته لا يكون مصدر لحصول الشؤم عند الإنسان. نعم، وهكذا مثلا أصحاب العقائد الفاسدة إيش يزعمون؟ إنه عقيدتهم صحيحة، لكن هم متناسين ومتغافلين إن العلل اللي اعتمدوها هي علل ماذا؟ فاسدة في استدلالاتهم. وهكذا مثال آخر أو سبب آخر لحصول الخطأ بالفكر، إنه الإنسان يحسب ما ليس بنتيجة لأفكار نتيجة. يعني كيف ذلك؟ مثال ذلك، نذكر لكم مثال. بعضهم يقول إن الله موجود وكل موجود محتاج إلى علة، فالله باعتباره موجود إذن هو محتاج إلى علة. هذا طبعا يحسبون ما ليس بنتيجة لأفكارهم نتيجة. هم شنو النتيجة اللي وصلوا لها؟ كل موجود لابد له من علة، هاي النتيجة اللي وصلوها. هاي النتيجة غير صحيحة، مو كل موجود محتاج إلى علة، كل موجود ممكن محتاج إلى علة، وإلا بعض الموجودات واجبة هي ما محتاجة إلى علة، لأن هي العلة الرئيسية. فإذا هؤلاء وقعوا بخطأ بالفكر، لأنهم ماذا؟ وصلوا إلى نتيجة خاطئة، حسبوا ما ليس بنتيجة لأفكارهم نتيجة. نعم، مثال آخر قال: وما ليس ببرهان برهان. كيف ذلك؟ تفضلوا. نعم، ما ليس بنتيجة نتيجة. ها، مثال آخر يعني مثلا يعني ما هذا للنتيجة. أي نتيجة؟ مثال نذكر لكم على أصحاب الاعتقادات الفاسدة. أصحاب الاعتقادات الفاسدة عندهم الإمام المنصب على المسلمين بيكون بيمن بالبيعة، يعني النتيجة اللي حصلوا لها شنو؟ نتيجة حصلوا إنه الإمام ما يتعين إلا بالبيعة. على هاي النتيجة رتبوا أثر إنه الخلفاء الثلاثة إمامتهم وخلافتهم صحيحة، لأن اختارهم بيمة للمسلمين بالبيعة أو الشورى أو اختيار أصحاب الرأي. على ذلك رتبوا إنه الإمامة لا تصلح لعلي، لأن البيعة لم تكن له في ضمن زمن خلافة الخلفاء الثلاثة الأول. طبعا ذولي حصلوا على هذا الفكر بالخطأ، نتيجة اللي وصلوا لها نتيجتهم إنه الإمامة ما تعين إلا بيمن بالبيعة أو بالشورى أو باختيار أصحاب الرأي وأهل الحل والعقد، وقعوا بهذا الشيء. وأكو أمثلة أيضا كثيرة. الآن نعطيكم مثال ما ليس ببرهان برهان. أكو عالم غربي اسمه ديكارت، لما أراد يستدل على وجوده ماذا قال؟ قال: أنا أفكر إذن أنا موجود. يعني استدل على وجوده بيمن بالتفكير، وهو ناسي إن التفكير فرع من فروع الوجود. يعني أولا وبالذات اثبت وجودك، ثم اثبت أثر وجودك اللي هو التفكير. استدل بالأثر على المؤثر، بالمعلول على العلة. شو يقول؟ أنا أفكر إذن أنا موجود. إحنا التفكير متى يأتي؟ برتبة متأخرة عن الوجود. تثبت وجودك ومن آثار وجودك إنك يحصل عندك تفكير. هو حس أخذ المعلول علة، أخذ المتأخر متقدم، أخذ الأثر هو مؤثر. أحسنتم. فإذا هذا شنو؟ حسب ما ليس ببرهان برهان. الآن عندما نسأل ديكارت نقول له: شنو البرهان على وجود الخليقة؟ يقول: أنا أقدر أثبت وجودي بتفكيري، لأن أنا أفكر إذن أنا موجود. هذا حسب ما ليس بعلة علة. نعم هاي أحد أسباب. نعم فقد يعتقد بأمر فاسد وصحيح من مقدمات فاسدة، يعني يرتب أمور فاسدة بمقدمات غير صحيحة تحصل إلى نتائج فاسدة، وإذن مع هذه المقدمات اللي ذكرها المصنف أصبح من الضروري بمكان وجود قانون يصحح الفكر. هذا القانون اللي يصحح الفكر هو ما يسمى بعلم المنطق، اللي هو أداة وآلة يستعين بها الإنسان حتى يحصن فكرة من الوقوع في الخطأ أو الزلل. ومثل ما أن النحو والصرف يصحح النطق ويحافظ على هيئة اللفظ ومادته، كذلك المنطق يصحح الفكر. لكن إحنا نعرف الصرف والنحو ما يعلمون الإنسان اللفظ والنطق ولا التلفظ، يعلموا تصحيح اللفظ، كذلك المنطق ما يعلمك الفكر، لأن الفكر موجود عندك، لأن هو قوة وإمكانية الله عز وجل منحك إياها، لأن أنت كإنسان عندك قوة عاقلة مدركة مفكرة مدبرة، ما يحتاج المنطق يعلمك فكر، أنت الفكر موجود عندك. المنطق وظيفته آلة. شنو آلة؟ يعني قانون إذا أنت راعيته يعصم ذهنك ويبعدك عن الخطأ، مثل النحو والصرف ما يعلمك النطق ولا التلفظ، يعلمك تصحيح النطق، لأن أنت ناطق أنت متلفظ. نعم فهذا يبقى عندنا شيء. المصنف يقول إذن وصلنا إلى نتيجة أن المنطق يصحح الفكر وجوده ضروري، لعله لكن يمكن لسائل يقض علينا يقولون كيف تقولون أن المنطق يصحح الفكر وكثير من الناس يدرسون علم المنطق ويخطئون بأفكارهم؟ هذا يسموه جواب سؤال نقضي. أنتم مو تقولون المنطق يصحح الفكر، نعد كثير من الناس يدرسون المنطق وجاي يخطئون بفكرهم، هذا معناه أن المنطق دراسته ما بها فائدة ولا منفعة، وإلا لو كان بفائدة وثمرة ومنفعة لكان الذين درسوه لم يخطئوا. هذا يسموه سؤال نقضي علي، سؤال نقضي علينا إحنا اللي نقول أنه المنطق ضروري حاجته ملحة لتصحيح الفكر. المصنف يقول أولا إحنا عندنا جوابين لهذا السائل، عندنا جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي ما معنى الجواب النقضي؟ يعني مثل ما تنقض علي أنقض عليك، مو الذين يدرسون النحو والصرف أيضا يخطئون. هذا جواب نقضي، فمو معنى أنه مجرد يدرس النحو والصرف يعني بعد ما يخطئ. نعم فالمنطق مو واحد اللي يدرسه أنه ما يخطئ في فكرة، هذا يسموه جواب شنو؟ هذا يسمونه نقضي. وعندنا جواب حلي. الجواب الحلي يقول المصنف اللي يخطئون يدرسون المنطق ويخطئون فكرهم هذا ناتج من ثلاث مناشئ. أولا ما حصلت عندهم ملكة العلم. أكو بعض الناس يدرس الفقه بس ما يفهم الفقه، وأكو بعض الناس يدرس النحو بس ما يفهم النحو، فإذا ما فهم العلم ما تحصل عند الملكة. الملكة يعني الإمكانية، المكنة، القدرة والإمكانية. فاللي يدرس العلم وما يفهمه وما يستوعبه هذا ما تحصل عند الملكة والقدرة، هاي أولا. ثانيا يحتمل هو حصل على الملكة وافتهم العلم بس من جاء يريد أن يستعمله لم يطبق قوانينه ولم يراع. يعني مثلا أنت تفهم كل فاعل مرفوع بس من تجي تتكلم تقول مثلا قام زيدي أو زيدة، ما تقول زيدو، يعني ما ترفع الفاعل، انت فاهم انه كل فاعل مرفوع بس من تجي تطبق ما ترفع، لو تنصب لو تكسر، هذا شيء يسموه ما يراعي قواعد النحو عند استعمالها او وجه الحاجه اليها عند التلفظ بالكلام. هنا نفس الكلام، يعني احفظ شنو التعريف وشروطه وكيف اعرف الاشياء وكحد وكرسم، بس من نجي اعرف اعرف بالاخفاء، أعرف بالذي ليس بواضح، هذا جاي ما تراعي أنت قوانين المنطق. من جاي أستدل حافظ القياس وأعرف صغرة وكبرى ونتيجة أعرف، وأعرف الشكل الأول بحد متوسط، بس من أجي أجيب مقدمة خاطئة وفاسدة وخليها بالقياس، يعني ما طبقتها ما راعيت قوانينه. نعم هاي اثنين. إذن أما ما يراعي قواعده وقوانينه يعني ما يطبقها عمليا نهائيا، أو ثالثا هو فاهم المنطق وعنده حاجة ملحة ويريد يطبق بس من يجي يطبق يقع بالخطأ، يشذ، يسموه الشذوذ. الشذوذ يعني الابتعاد عن طريق الصواب. نعم فيخطأ بتطبيقه فيشذ عن الصواب. هذه ثلاث مناشئ المن لحصول الخطأ في من تعلم علم المنطق. الآن نطبق كلام المصنف قال الحاجة إلى المنطق. خلق الله الإنسان مفطوراً، مفطوراً يعني مطبوعاً بجبلته بطبيعته على النطق، يعني يقصد النطق بالألفاظ. الإنسان عنده قابلية يتكلم، وهاي القابلية موجودة عند الإنسان بس ما موجودة بسائر الحيوانات الأخرى. وجعل اللسان آلة، آلة يعني واسطة وسيلة ينطق بها، يعني يخرج بها الألفاظ اللي تحمل المعاني. ولكن مع ذلك يعني ما يكفي أنه الإنسان عنده قدرة ينطق، يحتاج إلى ما يقوم نطقه. يقوم يعني يصلح النطق، نعم، ويصلحه. يقوم نطقه يعني يكون الأساس والقوام في النطق ويصلحه، ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها. اللي يتعلم لغة عربية ويتكلم بالعربية يكون شيء راعي أو عاد العربية. من ناحية هيئة الألفاظ قلنا الهيئة يقصد به الصورة، فعل مثل ضرب، يعني مفتوح الأول مفتوح الثاني. وموادها، المواد نقصد بها الحروف ضاد راء باء، فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده على ممارستها. يعني طريقة استعمال التلفظ بالهيئة والصورة والمادة يمارسها. وثانيا يحتاج إلى قانون، القانون باللغة بمعنى القاعدة أو الضابطة الكلية اللي من خلالها نعرف أحكام الجزئيات وأفرادها، مثل قول النحويين كل فاعل مرفوع، يسمى قاعدة، قاعدة أو قانون كلي. اللي يعرف أحكام جزئيات الفاعل من رح يقرأ كل فاعل مرفوع يقول قام محمد جاء علي، يرفع الفاعل يرجع إليه. يعصم، يعصم باللغة يعني يمنع، يمنع لسانه عن الخطأ، يعني عن الوقوع اللحن في الخطأ. وهذا هو النحو، لأن النحو شي يدرس، يدرس القواعد العامة اللي نعرف بها أحكام أواخر الكلمة، الإعراب، البناء. والصرف، الصرف شي يدرس قواعد بناء الكلمة، أوله مفتوح، ثانيه ساكن، ثالثه متحرك. وكذلك خلق الله تعالى الإنسان مفطورا على التفكير، مفطورا يعني مطبوعا على التفكير. التفكير تعريفه إجراء عمليات عقلية ينتقل بها الإنسان من المعلومات الحاضرة إلى حل منه المجهولات. يعني مثلا إحنا نقول الإنسان جاي يفكر بالجواب، يعني شنو يفكر؟ جاي يسترجع معلومات اللي خازنها بذهنه حتى يوجد شيء مناسب علما للجواب. فالآن إذا أنا سألتك، إذا الإنسان سافر هل يجب عليه قصر الصلاة؟ رأس أنت تجري عملية التفكير، أنت لأن دارس أنت الفقه، فترجع المخزون ذهنك هل يجب قصر الصلاة أم لا يجب؟ رأسا تجاوب بأسرع من الثانية، نعم يجب قصر الصلاة إذا قطعت مسافة شرعية 44 كيلومتر. هذا يسمى عملية التفكير. التفكير الإنسان يرجع لمعلومات خازنها في ذهنه، يوجد ما هو مناسب لحل الإشكال ويجاوب على الإشكال. طبعا هاي الرجوع للمعلومات المخزونة، ويدور ويبحث بالمعلومات ويجد الحل المناسب ويرجع ويجاوب به، تصدر بأقل من الثانية، نعم. بس هو نسميها عملية التفكير، نعم. بما منحه من قوة عاقلة مفكرة، الإنسان عاقل لأن الله رزق العقل والذهن. لا كالعجماوات، العجماوات يقصد بها الحيوانات والبهائم، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم وليست لها قوة عاقلة قادرة على التفكير. ولكن مع ذلك نجد كثير الخطأ في أفكار، نجده كثير الخطأ في أفكاره، يعني الإنسان نجده كثير الخطأ في أفكاره. هسرع المصنف شي يبين مناشئ وقوع الخطأ بالفكر. أولا يحسب ما ليس بعلة علة، مثل مثالنا اللي ذكرناه، الذين يعتقدون أن الطبيعة والمادة هي خلقت نفسها بنفسها، وهذا موجود بالفكر الغربي لحد الآن، يقولون الطبيعة أزلية وهي خلقت نفسها بنفسها، نعم. اثنين، وما ليس بنتيجة لأفكار نتيجة، مثل مثالنا اللي ذكرناه اللي يقولون أن الله موجود وكل موجود محتاج إلى علة، إذن الله محتاج إلى علة. ذول غفلوا ونسوا أن الموجود الممكن هو اللي يحتاج علما. الموجود الممكن نقصد به المسبوق بالعدم، مثل الإنسان هو يحتاج إلى علة، أما الواجب الوجود الما مسبوق بالعدم اللي هو وجود أزلي هذا ما يحتاج إلى علة، لأن هو العلة الأساس، نعم. بعد عندنا ما ليس ببرهان برهان، ذكرنا مثال إله، مثل ما نقل عن ديكارت يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، مع أن التفكير هو أثر من أثر وجوده، نعم. هذا يسموه، راح يأتينا إن شاء الله في باب الصناعات، هاي يسموه مصادر على المطلوب. تثبت وجودك بعدين تثبت أثره اللي هو تفكيرك. نعم هذا يسموه مصادر على المطلوب. التفكير أثر للوجود يعني رتبته متأخرة عن الوجود. بعد عندنا وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة. نعم هذا ذكر أكو مثال أيضا يذكروه إليه هو اللي مثلا يعتقدون مثلا بأن الله لا يجب عليه بعثة الأنبياء. ميبن متمسكين بمقدمة فاسدة إن الله منح الإنسان العقل وهو قادر على أن يوجد ما ينفعه ويضره. هاي مقدمة فاسدة. مو العقل مو كل شيء يعرف بمفاسد الأشياء ومضارها. أكو أشياء تعبدية ما يفهمها. ثانيا هو يفهم الأشياء العامة بس ما يفهم الأشياء الخاصة. يعني فيعتمدوا على مقدمة فاسدة إن الله رزق الإنسان العقل والعقل قادر على أن يعرف الإنسان ما ينفعه ويضره، إذا لا حاجة لبعثة الأنبياء. هذول يكو فرق يسموهم البراهمة، هكذا يعتقدون من حكماء الهند، يقولون ماكو حاجة لبعثة الأنبياء لأن اعتمدوا على ماذا؟ مقدمة فاسدة إن العقل قادر على أن يعرف الإنسان ما يضره وما ينفعه، فبعد ما نحتاج للأنبياء. وهكذا فإذا هو بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى الطريق الاستنتاج الصحيح ويدرئ به عن تنظيم أفكاره وتعديلها. وقد ذكروا يعني المناطق إن علم المنطق هو الأداة، الأداة يعني الآلة الوسيلة التي يستعين بها الإنسان، يعني يحتاجها ويستعين بها ويعتمد عليها على العصمة. العصمة يعني المنع من الخطأ في تفكيره وترشده يعني تهديه إلى تصحيح أفكاره. فكما إن النحو والصرف لا يعلمون الإنسان النطق، يعني قلنا النطق موجود مفطور في أصل خليقة الإنسان، وإنما يعلمانه تصحيح النطق يعني بالألفاظ بالجمل بالهيئات. فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير، لأن التفكير هو لازم ذاتي للإنسان موجود عنده، بل يرشده إلى تصحيح الفكر. طبعا المصنف ليش ذكر هذا الكلام؟ هذا كله شرح لمعنى الآلة، يعني هذا هو معنى الآلة. معنى الآلة يعني الوسيلة، وسيلة تصحيح النطق، وسيلة تصحيح الفكر، هذا معنى الآلة. إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا، وما أعظمها من حاجة. ولو قلتم الآن السؤال النقضي إن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، قلنا لكم الآن راح جواب نقضي إن الناس أيضا يدرسون علمي النحو والصرف فيخطئون في نطقهم. نعم هذا جواب ماذا؟ نقضي. وطبعا الجواب النقضي يعني شنو الغاية منه؟ يعني الغاية هو ما يحل الإشكال، بس الغاية منه يعني يقول لي لا تستشكل علي فقط أنا، استشكل على غيري إذا كان هذا هو إشكالك. نعم هذا المراد بي. الآن الجواب الحلي، وليس ذلك إلا لأن أولا الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم، يعني هو يدرس العلم بس ما يفهمه ما يستوعبه. الملكة يعني القدرة. ثانيا لا يراعي قواعده عند الحاجة، يعني ما يطبق قوانين تطبيق عملي. ثالثا فاهم العلم ويريد يراعي قواعده بس من يجي يطبق خطأ، يشذ ويبعد عن الصواب، يخطئ في تطبيقه فيشذ عن الصواب. نعم أما كلامنا إن شاء الله في تعريف علم المنطق فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل